أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الرابع، يعني في حكم مضمضة الغسل. قلنا بناء على رأي المشهور في المضمضة الذي لا يفرق بين مضمضة الفريضة، بين مضمضة صلاة الفريضة ومضمضة صلاة النافلة. بناء على ذلك الكلام يقع بهالشكل، أنه هل يمكن الحاق مضمضة الغسل بمضمضة الفريضة في عدم وجوب القضاء أو لا؟ بمعنى أن مضمضة الغسل هل نلتزم فيها أيضا بعدم وجوب القضاء لو سبقه فدخل الماء في جوفه أو لا؟ قلنا ذكرنا الأدلة التي استدل بها على عدم القضاء في مضمضة الغسل كمضمضة الفريضة، كمضمضة شنو؟ كمضمضة الوضوء. ذكرنا هذه الأدلة وكانت أربعة، وتكلمنا حول هذه الأدلة، قدم الكلام بها كلها، وظهر أنه هذه الأدلة يعني بعضها ليس تاما يمكن المناقشة فيها. في المقابل قد يقال بوجوب القضاء في مضمضة الغسل خلافا لمن مضمضة الوضوء، ويستدل على ذلك بمفهوم موثق السماعة. مفهوم موثق السماعة يقول: وأما إن كان في وضوء، وإن كان في وضوء فليس عليه شيء. مفهوم شنو؟ إن لم يكن في وضوء فعليه شيء، يعني عليه قضاء. هذا يشمل ماذا؟ محل الكلام يشمل مضمضة الغسل، لأنه ليس في وضوء وتمضمض وسبقه فدخل الماء إلى جوفه، هذا يقول عليه ماذا؟ عليه شيء. هناك يقول لا بأس به، أو ماذا شنو؟ ليس عليه شيء. مفهوم شنو؟ أنه عليه شيء، يعني عليه ماذا؟ عليه القضاء. فيستدل بمفهوم موثق السماع على ماذا؟ على وجوب القضاء في محل الكلام. طبعا هذا واضح أنه مبني على أن من تصرف في الوضوء في هذه العبارة في موثق السماع، ونحمل على مطلق الطهارة. إذا حملناها على مطلق الطهارة ما تنفعنا، لأنه إذا حملناها على مطلق الطهارة مضمضة الغسل تدخل بالمنطوق، وهو الدليل السابق المتقدم يستدل علينا على عدم القضاء، يعني ندخل بالمنطوق. يعني إيش يصير؟ وإن كان في مضمضة للطهارة، كأنه في مضمضة للطهارة اللي هي أعم من الوضوء وشنو والغسل، فليس عليه شيء. يدخل بالمنطق، إنما يدخل بالمفهوم إذا قلنا أن المراد بالوضوء الوضوء، هو الوضوء بخصوصيته. فيصير إن كان في وضوء فليس عليه شيء، مفهوم شنو؟ إن لم يكن في وضوء عليه شيء. هذا المفهوم راح يشمل شنو؟ مضمضة غسل، تدل على وجوب الغسل في وجوب القضاء في محل الكلام. هذا هو الدليل. لكن هذا الدليل قدم سابقا المناقشة دي، وأنه ماكو وضوح في وجود مفهوم لذيل موثق السماعة، أكو تشكيك في وجود مفهوم لهذه الجملة. وهذا ذكر يعني جملة من المحققين منعوا بالأسلوب الثاني مسلمات بأنه هاي الموثقة ذيلها ليس فيه شنو مفهوم، وبينا النقطة اللي على ضوها يقال بأنه هذه العبارة وهذه الجملة ليس لها مفهوم. وكانت النقطة هي ما تقدم من أنه احتمال قوي لأن هذه العبارة من قبل الإمام عليه السلام هي في مقام دفع توهم تعميم الحكم المذكور في صدرها للوضوء. لأنه سأل شنو رجل تمضمض عبث بالماء فتمضمض للتبرد أو عن عطش أو من عطش فسبقه فدخل جوفه، أو قلت سبقه يعني دخل جوفه قهرا وبالاختيار تمام جدا جدا. قال شنو؟ يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. يعني شنو يعني صوم فاسد؟ يعني ان الدخول القهر يفسد الصوم. هذا السامع يتخيل تعميم الحكم حتى للوضوء. يقول حتى للوضوء اذا تمرمض وسبقه القهري دخول قهري هذا راح يفسد شنو؟ يفسد الصوم فيجب القضاء. ما قال لا لا الوضوء لا لا خصوص الوضوء. على كل حال من تخيل شمول الحكم من للوضوء. مسائل الاخرى مسكوت عنها ما منظور لها ما منظور لها ولذا لا يكون لهذه الجمله مفهومها تقدم هنا توضيحا سابقا. بناء على هذا يكون الصحيح وفي المقام هو انه بناء على راي المشهور الصحيح هو ان الغسل كالوضوء في كل منهما لا يجب شنو؟ لا يجب القضاء في كل منهما لا يجب القضاء. والان نجي الى الراي الاخر اللي هو يعني هو الاقرب وهو ان نقول بالتفصيل في الوضوء بين وضوء الفريضه وبين وضوء النافذه. حينئذ الكلام يقع في مضمضه الغسل بهالشكل ان مضمضه الغسل هل ايضا نفصل فيها؟ فنقول انه ان كان الغسل واجبا ففي مضمضته لا يجب شنو؟ لا يجب القضاء كالفريضه. وان كان الغسل مستحبا مندوبا ففي مضمضته يجب شنو؟ يجب القضاء. فنفرق بين الغسل الواجب وماذا؟ والغسل المستحب كما فرقنا بين الوضوء الواجب وبين ماذا؟ وبين الوضوء المستحب. طبعا الغسل يكون واجب باعتبار وجوب شنو؟ وجوب غايته. يعني اذا اغتسل لصلاة واجبة هذا يجري فيه هذا، اذا اغتسل لصلاة نافلة مثلا هذا يجري فيه ماذا؟ يجري فيه القضاء. نفرق فيه كما نفرق في ماذا؟ في مضمضة الوضوء بأشكل. هل نلتزم بهذا التفصيل فيه او لا نقول بانه لا يجب القضاء فيه مطلقا حتى اذا قلنا بالتفصيل في مضمضة الوضوء؟ لكن هنا نقول بعدم وجوب القضاء مطلقا سواء كان واجبا او كان مستحبا، سواء كان الغاية ما واجبة او كانت الغاية ما شنو مستحبا، او نقول بوجوب القضاء فيه مطلقا. احتمالات او وجوه الأصح من هذه الوجوه والوجه الثاني أنه لا يجب فيه القضاء مطلقا، مطلقا لا يجب فيه القضاء حتى إذا قلنا بماذا؟ بأنه للتفصيل في مضمضة الوضوء في مضمضة الغسل ينبغي الالتزام بعدم وجوب القضاء مطلقا. والسر في هذا هو أن التفصيل لا دليل عليه، ماكو دليل على التفصيل. على أي أساس نفصل بين المضمضة في غسل واجب والمضمضة في غسل مستحب، أو المضمضة في غسل للصلاة الواجبة أو المضمضة في غسل للصلاة شنو المستحبة؟ ما في دليل على هذا التفصيل. الدليل على التفصيل هو صحيحة الحلبي اللي دلت عليه في خصوص باب شنو باب الوضوء، في خصوص باب الوضوء في واجبة الوضوء. وقلنا سابقا بأنه ما نقدر نعمم الوضوء من مطلق شنو الطهارة، ما نعمم الوضوء من مطلق الطهارة، وضوء يعني وضوء. فإذا صحيحة الحلب المفصلة، بل حتى رواية الريان بن الصلت المفصلة أيضا هما مختصان بماذا؟ بالوضوء، ولا يمكن تعميمهما إلا للغسل لأنه لا يراد بهما مطلق الطهارة، يراد بهما خصوص الوضوء. وهذا معناه انه ماكو دليل على هذا التفصيل في باب الغسل، وان كان هناك دليل على التفصيل في باب ماذا؟ في باب الوضوء. هذا القول الاول. القول الثالث الاخير وهو وجوب القضاء مطلقا في باب الغسل، هذا لا دليل عليه. شنو دليل على وجوب القضاء مطلقا؟ شنو دليل عليه؟ ماكو دليل. من الدليل عليه؟ ومقتضى القاعدة الثانوية اللي قلنا بأنه يرجع إلى وقت ما قدم الدليل هو شنو؟ هو عدم وجوب القضاء، لأنه دخول قهري دخول بالاختيار، يعني هو استعمل شرب الماء أو دخل الماء إلى جوفه لكن بالاختيار منه، وفي هذه الحالة الأدلة تدل على أنه في هذه الحالة لا يفسد الصوم ولا يجب شنو، لا يجب القضاء. إذن لا بد من التزام في المقام بعدم وجوب القضاء لدخول الماء طهرا في مضمضة الغسل، سواء كان الغسل واجب أو كان ماذا أو كان الغسل مستحب. ومن هنا يظهر بأن الصحيح في المقام هو عدم القضاء في مضمضة الغسل مطلقا، وعلى كلا القولين مطلقا، يعني سواء كان الغسل واجب أو كان مستحب، وعلى كلا القولين يعني قول المشهور ليفرق في مضمضة الوضوء أو القول الآخر الذي يفصل في مضمضة الوضوء، على كل التقادير في مضمضة الغسل يلتزم بعدم وجوب القضاء. ومن هنا يظهر الحال في مسائل أخرى يعني ترتبط بذلك، منها ما إذا كان الغسل لغير الصلاة من الغايات، نفس الشيء يغتسل لشنو، أكو أغسال مستحب يغتسل لشيء، نفس الكلام يجي فيه في كل ما في كل غسل المضمرة فيه، إذا جاء به الإنسان وسبقته ودخل في جوفه لا يجي فيها ماذا، لا يجي فيها القضاء. فالغسل لأي غاية كانت للصلاة أو لقراءة القرآن أو إلى آخره، هذه المضمضة فيها مع سبق دخول الماء لا توجب القضاء أصلا. هذا الفرع الرابع. نكتفي بهذا المقدار في هذه المسألة لاعتبار أنه يعني ماكو في الشيء آخر، استوعبنا كل الفروع، إذا أكفت فروع أخرى هم يظهر حكمها مما ذكرنا. نقرأ هذه المسألة حتى ننتقل للمسألة الرابعة. قال مسألة رقم 3 اللي كان كلامنا فيها، قال لو تمضمض الوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو ماذا أو نافلة. هذا رأي الماتن اللي هو يشبع فيه رأيا مشهور، لكن قلنا بأنه لا يبدو التفصيل أقرب. سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوام، بل لمطلق الطهارة، يقول مو فقط للوضوء لا لمطلق الطهارة، يعني لا يجب القضاء في مضمضة، مو الوضوء لا في المضمضة اللي يستعمل الإنسان في مطلق الطهارة اللي يشمش الغسل، حتى في الغسل ما يجب القضاء، وهذا صحيح في الغسل لا يجب القضاء، لكن التفصيل الإطلاق اللي ذكر في مضمضة الوضوء احنا ما وافقنا عليه، بنفرق بين الوضوء وبين الغسل. قال بل لمطلق الطهارة، يعني لا يجب القضاء في مضمضة الوضوء لمطلق ماذا، لمطلق لا خلني بالله ليس اشتباه، لو تمضمض الوضوء الصلاة فسبقه الطهارة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة، يعني تمضمض لوضوء الصلاة، مو قال هناك لوضوء الصلاة، لا هنا نقول تمضمض لمطلق الطهارة يشمل الغسل، هو هذا المقصود به. وهذا صحيح أنه لا يجب الوضوء، لا يجب القضاء، وإن كان في غيرها من الغايات، لغيرها يعني لغير الصلاة من الغايات، وهذا أيضا صحيح، وإن كان في غيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، ما غير صلاة الفريضة يقول أحوط طبعا استحبابا بحسب نظره ما لا القضاء، لكن في صلاة الفريضة حتى احتياط استحبابي ما موجود، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات، إذا كان الطهارة التي يأتي بها لغير الصلاة من الغايات الأخرى، هنا أيضا يتأكد الاحتياط الاستحبابي، يعني كل احتياط استحبابي. مسألة رقم 4، قال يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، يعني مطلق أقسام المضمضة اللي يتقدم مثلا، أي مضمضة يكره المبالغة فيها بالصلاة، للتبرك، صلاة نافلة، صلاة فريضة، عبثا إلى آخره، يكره ماذا؟ المبالغة في المضمضة. وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبذق 3 مرات، أيضا يستحب له أن لا يبلع ريقه حتى يبذق 3 مرات. من الاستثناء الفرع الأول وهو كراهة المبالغة في المضمضة، يستدلها بمرسل لحماد مروية في نفس الباب اللي كنا، وكان نصوص الباب موجودة دي، باب 23 من أبواب ما ينفق عنه الصائم، حديث الثاني اللي يرويه الشيخ الكليني بالإسناد السابق عن حماد عن من ذكره الإسلام النعيمي، عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق، قال نعم، وطمان أن يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ. هذه الدليل على ماذا؟ على كراهة المبالغة في المضمضة الذي ذكرها سيد المعسل. الفرع الثاني الذي ذكره وهو أنه إذا تمضمض فينبغي ماذا؟ أن لا يبلع ريقه حتى يبزق 3 مرات. هذا مستند رواية زيد الشحام المروية في الباب 31، الحديث الأول، الرواية للشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميل عن زيد الشحام. ماكو مشكلة في إسماعيل بن مرار كما قلنا مرارا، تكلمنا عنه مفصلا، لكن المشكلة في أبي جميل المفضل بن صالح. المفضل بن صالح أخو بكلام ذكرناه مرارا، وخلاصته أنه يتعارض فيه التوثيق والتضعيف. ابن الغضاري ضعفه صريحا واتهمه بأنه كذاب. الشيخ النجاشي أيضا حدث عبارة حلي التشكيك فيه، كان يقول بأنه يتحدث عن جابر بن يزيد الجعفي، وقال بأنه روى عنه جماعة ضعفوا ورمز فيهم، عبارة من القديم، وذكر منهم عمرو بن شمر، وذكر منهم المفضل ابن صالح، من هؤلاء روى عن جابر بن يزيد الجعفي وقد رمز فيهم وضعفوا. يظهر اكو من يرمز في هؤلاء ومنهم المفضل بن صالح، وهناك ايضا من يضعف هؤلاء ومنهم المفضل بن صالح. فمن استفيد من العبارة كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه يظهر من العبارة التسالم على راح هؤلاء، لا، عبارة نفسه ما يستفاد منها التسالم، لا، رمز فيهم أن هناك من يضعف هؤلاء. هذه عبارة ابن الغضاري، هذا التضعيف من جهة، التوثيق من جهة أنه روى عنه يعني أكثر من واحد من المشايخ الثلاثة، سيدنا أبو عمر روى عنه، والبزنطي أيضا ماذا؟ روى عنه، وهذا يكفي بالتوثيق، فيتعارض التوثيق والتضعيف، والنتيجة أنه لا يمكن إثبات وثاقة هذا الشخص لأجل التعارض، فيبقى بلا توثيق، وحينئذ لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت وثاقته. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال لا يبلع ريقه حتى يبزغ ثلاث مرات. هذه هي الرواية اللي مستند ماذا؟ مستند قوله ينبغي أن لا يبلع ريقه حتى يضبط ثلاث مرات. فهذه الروايات كل منهما رواية ضعيفة، لكنها يكتفى بها لإثبات الحكم شنو غير الإلزامي من باب التسامح في قاعدة الشنو السنه. لا لا، من باب بناء على ثبوت القاعدة. ايش مقصود هنا؟ هما ما يبنون القاعدة، لكن يقول على تقدير بناء القاعدة نذكر هذه المستحبات والمكروهات. المسألة الخامسة، قال لا يجوز التمضمض مع العلم بأن يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه. هذه المسألة الخامسة، يذكر حالتين صورتين يحكم فيها بعدم جواز التمضمض. حالة الأولى، ما إذا كان يعلم، لأنه إذا تمضمض سوف يدخل الماء إلى جوفه قهرا، يعلم بذلك قبل أن يتمضمض، يعلم بأنه إذا تمضمض سيدخل الماء إلى جوفه حتما، علم واضح هذا كلش واضح. هاي حالة. الحالة الثانية، هو يعلم بأنه إذا تمضمض سوف ينسى فيبتلع الماء، ينسى عن نسيان ويدخل قهرا، لا لا يدخل الماء إلى جوفه قهرا، لكنه يدخل إلى الماء إلى جوفه من باب الغفلة والنسيان، لكن هو يعلم بذلك قبل ماذا؟ قبل أن يتمضمض. قال بأنه في كلتا الحالتين لا يجوز له أن يتمضمض. هذه المسألة في الحقيقة تقدم التعرض إليها مفصلا في هذه العناوين، في مسألة رقم 70 ومسألة رقم 71 من فصل المفطرات، مفطرات الصوم. هناك تعرضنا إلى هذه المسألة، وكذلك صار نوع من التعرض إليها في مسألة من مسائل اعتبار العمد في الإفطار، في مسألة رقم 6 من مسائل اعتبار العمد في الإفطار. الظاهر أن المقصود بعدم الجواز عندما قال لا يجوز التمضمض مع العلم إلى آخر العبارة، الظاهر أن المقصود بعدم الجواز عدم الجواز الوضعي، الوضعي ما عدم الجواز التكليفي، يعني المقصود به هو الفساد، بمعنى أن المضمض مع العلم، مع العلم لأنه سوف يسبقه الماء ويدخل جوف قهران، أو سوف ينسى فيبتلع الماء عن نسيانين، هذا يكون موجب لفساد الصوم، فيجب ماذا؟ فيجب فيه القضاء. مقصود من عدم الجواز هذا، هذا هو المقصود، يعني عدم الجواز الوضعي هو اللي يتكلم عنه. والوجه في ذلك، يعني الوجه في عدم الجواز الوضعي، او بعباره اخرى الوجه في فساد الصوم، الوجه في فساد الصوم هو ان هذا يصدق عليه الافطار العمدي، هذا يصدق عليه الافطار العمدي. الافطار العمدي ما يتوقف فقط على ان ياتي الى الاكل ويتعمد اكله وياكل متعمدا، لا، هذا ايضا افطار عمدي. لماذا؟ لانه هذا يعلم بانه اذا تمضمض سوف ماذا؟ سوف يدخل الماء إلى جوفه شنو؟ قهران. فإذا أقدم على المضمض مع علمه هذا، هذا يكون إفطارا عمديا، فتشمله الأدلة الدالة على الإفطار العمدي، ومثل هذا مو فقط يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه القضاء والكفارة، يعني كل من دليل القضاء ودليل الكفارة يشمله الموضوع الإفطار العمدي، وهذا متعمد للإفطار، يصدق عليه الإفطار العمدي، فيجب عليه كل منهما القضاء والكفارة. لكن هذا متى؟ يعني وجوب القضاء والكفارة وصدق الإفطار العمدي متى يكون؟ يكون فيما إذا، فيما إذا دخل الماء لا جوفه، يعني هو يعلم بذلك فتمضمض فدخل الماء شنو لا جوفه، هذا نقول إفطار عمدي يستلزم القضاء والشنو والكفارة. أما إذا فرضنا أنه لا، اتفق أنه لم يدخل إلى جوفه، يعني هو يعلم بأنه إذا تمضمض سوف يدخل الماء إلى شنو؟ إلى جوفه. لكن العين مو دائما مصيب للواقع، مو قد يخطئ العين في بعض الأحيان لا يصيب الواقع، هذا معناه لم يصيب الواقع، بمعنى أنه تمضمض مع علمه بأنه إذا تمضمض سوف يدخل الماء إلى جوفه، لكن اتفق أنه لم يدخل إلى شنو؟ جوفه بسبب من الأسباب. فبالنتيجة ما دخل الماء إلى جوفه، هذا شنو حكمه؟ هذا مقدم سابقا لأن هذا حكم القضاء دون الكفارة، هذا حكم القضاء دون الكفارة. يجب علي القضاء لماذا؟ لأنه نوع المفطر إخلال بنية، هذا يدخل في بعض الإخلال شنو؟ بالنية. قدم سابقا بأن الإخلال بالنية يجب فساد الصوم ووجوب القضاء، هذا أخل بالنية. لماذا؟ لأنه نوع المفطر، يعني هذا عندما يتمضمض مع العلم بأنه سوف يدخل إلى ماذا؟ إلى جوفه، إذن هذا نوى المفطر، نوى قصد المفطر. فإذن هذا نية المفطر، يدخل في باب نية المفطر ويدخل في باب الإخلال بالنية، وتقدم سابقا بأن الإخلال بالنية يوجب القضاء، نعم لا يوجب الكفارة. ليش؟ لأن الكفارة موضوعها شنو؟ استعمال المفطر، استعمالها يعني موضوعها هو ماذا؟ إخلال بالنية، ليس موضوع الكفارة، وإنما موضوع الكفارة هو شنو؟ هو أن يشرب الماء، يأكل، يجامع، كذا كذا إلى آخره، هاي المفطرات اللي ترتب عليها ماذا؟ عن عمد طبعا، هاي اللي ترتب عليها الكفارة، هذا في المقام لم يستعمل المفطر. بالنتيجة الماء لم يدخل شنو؟ في جوفه، وإنما فقط أتعدى نية المفطر، نية المفطر لا تجد إلا القضاء ولا توجد ماذا؟ ولا توجد الكفارة. هذا هو حكم المسألة. جواز عدم الجواز التكليفي قد يكون هو يعني قد يكون هم يقصده مثلا في العبارة سيد المعتن عندما يقول لا يجوز التمضمض، يعني يريد أن يثبت أيضا مضافا إلى عدم الجواز الوضعي عدم الجواز شنو؟ التكليفي، يعني لا يجوز له أن يتمضمض في هذين الموردين. هذا عدم الجواز التكليفي من يقدر ملتزم كما تقدم سابقا أيضا، من يقدر ملتزم به إلا فيما إذا كان الصوم شنو؟ واجبا تعينيا، لأن الإفطار العمدي في الصوم الواجب تعينا هو غير جهاز تكليفا، أما إذا كان الصوم ليس واجبا أو واجب غير معين، شو المشكلة في أن يفطر الإنسان في أثناء الصوم؟ يعني ليس حراما، وإنما يكون الإفطار إفطارا محرما عندما يكون الصوم واجب بالوجوب التعييني، فيصح أن يقول لا يجوز له أن يتمضمض في هاتين الحالتين تكليفا مضافا إلى عدم الجواز الوضعي. لأن هذا هي المسألة الخامسة، بعدين نقل إلى المورد العاشر الذي يجب فيه القضاء دون الكفارة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت كلش؟ خمس دقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الشريفة التي تتحدث عن قصة ذاك الشخص من بني إسرائيل التي تقول بأنه قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى ما نشتبه. ثم تقول آية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لآخر الآيات. في الحقيقة هذه الآية يعني تتحدث عن مسألة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها، ونسأل سوء العاقبة. سوء العاقبة حيث تتحدث عن سوء العاقبة، حيث تتحدث عن شخصية من شخصيات بني إسرائيل كان إلى جانب موسى عليه السلام وكان له وزن وأهمية في بني إسرائيل، بل قالوا العهد عليهم أنه كان عنده اسم الله الأعظم يدعوه بها فيستجاب له، كان عنده العلوم الإلهية إلى آخره. يعني أفضل عليه كثير من الأمور التي كان عليها قبل أن ينحرف. هو القرآن يقول آتيناه آياتنا، والتعبير بالانسلاخ يوحي بأن هذا ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلوم والآيات كان بالنسبة إليه يمثل من نزلة الجلد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى البدن، بحيث هو شنو؟ هو حينما انحرف انسلخ منها، انسلخ، فكان هذا محيطا به ويتمتع به الآيات والعلوم وإلى آخره، لكنه ماذا؟ لكنه انحرف. فأتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ. أروت الدنيا اتبع هواه كما تقول الآية الشريفة، اتبع هواه، بالنتيجة هو فكان من الغاوين، فكان من الغاوين. أتبعه الشيطان، الآية تقول أتبعه الشيطان سلخ منها فأتبعه، لكن الآية تذكر أن الشيطان نفذ إليه بعد أن سلخ من ماذا؟ بعد أن سلخ من الآيات وما كان عليه، الحال التي كان عليها سابقا، انسلخ منها أتباعه الشيطان. هذا معناه أن الشيطان مو قادر على كل أحد إلا إذا كانت هناك أرضية في نفس الإنسان حتى يتمكن أن ينفذ من خلالها. وللإنسان اللي ما بي أرضية للنفوذ ما يقدر الشيطان أن يلعب بمصيره. الإنسان اللي محافظ على كل أمور، كل منافذ دخول الشيطان كله هو شنه؟ ساجها، هو ساجها منافذ دخول الشيطان لكل حيله وبكل مكائده، هو معدة حد حصانة يستطيع ماذا؟ أن يقف أمامها. ما يقدر الشيطان أن ينفذ إليه لأنه قد سد كل المثالب عليه، لكن عندما تكون الأرضية مهيئة في نفس الإنسان فينفذ الشيطان ببساطة، ينفذ إليه الشيطان ببساطة. عملية الانسلاخ في الآية الكريمة هي قابل نفوذ الشيطان، قابل نفوذ الشيطان، خلق منه، خلق أرضية نفسه فنفذ إليه الشيطان. الآية الكريمة تقول فكان من الغاوين، وغون تلك الدرجة التي كان عليها من الشخصيات المهمة في بالنسبة إلى قوم بني إسرائيل أصبح في الحضير. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بها بماذا؟ بالآيات، بها الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هو بإصرار وتعمد هو أراد أن ينزل إلى الحضير إلى الأرض. نحن نستطيع أن نرفعه بها، نرفعه إلى الأعلى، لكنه هو ماذا؟ أخلد إلى الأرض وتمسك بالأرض وتمسك بالدنيا وبحطام الدنيا، ورفض أن ماذا؟ أن يرتفع إلى الأعلى. هاي سوء العاقبة يسوي الإنسان هكذا، لأنه يتاح له مجال أن يرتفع وأن يتسامى، لكنه يبقى متمسك ماذا؟ بهذه الدنيا وحطام هذه الدنيا الزائلة الغير الباقية الفانية إلى آخره، يتمسك بها ويطلب ماذا؟ أن يرتفع إلى الأعلى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أي المشكلة؟ اتبع هواه. اتباع الهوى هو أساس المشكلة في الإنسان، أن يتبع هواه، يعني يجعل نفسه مسيطر عليه، هو يكون منقاد لنفسه ولهواه، لأنه هو يقودها وهو يتحكم فيها. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة حينئذ يكون قد انحرف ويكون قد ابتعد عن الطريق الصحيح الطبيعي الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ بعد الشيطان يكون نفوذه إلى أسهل ويتلاعب به كما يشاء ويكون مطيع للشيطان ولنفسه الأمارة بالسوء وإلى آخره من الأمور. هذا سوء العاقبة ينبغي أن نفكر به. إحنا لا يغرنا إحنا أنه إحنا نؤدي ما يجب علينا وننتج إن شاء الله بأن نترك ما يحرم علينا وننتج بالطريقة الصحيحة. لكن نولد العاقبة شنو ما ندري، لأن المغريات كثيرة، مغلات الفتن اللي بالدعاء نستجيب بالله منها أيضا كثيرة. مغلات الفتن عيد الإنسان على ساعة انحرف، على ساعة انحرف. هذا سوء العاقبة والانحراف بعد الإيمان، بعد الالتزام، بعد التدين، بعد كذا بعد كذا. ترى مو قضية جديدة ولا قضية قديمة، ولا موجودة، موجودة دائما موجودة، والأمثل على ذلك كثيرة. فمن قال التاريخ يشوف الناس والعقل والوطن، أشخاص شخصيات كثيرة مهمة، مو فقط من أصحاب النبي، من أصحاب الأئمة عليهم السلام، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شد الرأس ما كان شخصية مهمة، شخصية مهمة كان مع النبي، كان شخصية له وجود، بل حتى مع الإمام سلام الله عليه في بداية الأمر أن كان معه. وشو اللي جعله ينحرف؟ التنزل للدنيا، ما قدر هذا. الدنيا معناها الواقع العام، حب الرأس وحب المال وحب الجاه وحب الأولاد وحب الكذا إلى آخره. هذا هو اللي خلاه ينحرف، مع علمه بأن ذاك هو الطريق الصحيح. علمه هو أنه رجل مشتبه، اشتبه عليه الحق بالباطل. هذا قد يكون حسابه أخاف في يوم القيامة، لكن هذا الذي يعلم بأن هذا هو الحق وهذا هو الباطل، فيترك هذا ويسلك هذا الطريق، هذا حساب عسير. الزبير الشمراني أحمد بن هلال العبرتاحي ونماذج كثيرة جدا. فلا يغرنا أنه إحنا طلبة وقاعد ندرس وكذا، لا، إحنا مأمونين من هذا الجانب، لا ننحرف أصلا ولا تدركنا سوء العاقبة. لا، القضية مو بهالشكل، وهذا قد ممكن. فلذلك الإنسان عليه أن يتحصن أمام ماذا؟ أمام هذا العلاء اللي يعبر عنه بسوء العاقبة. نستجير بالله من سوء العاقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من ذلك ويثبتنا على القول الثابت والطريق الصحيح إن شاء الله تعالى.